هذا شارح قول لكم والأمر للنجم وقول موتاكم يعني المعتبرين بدليل آخر الحديث برواية معاذ. فهو فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا التلقين حالة الاعتبار متفق عليه. وإنما الخلاف فيما بعد التثني فبعضهم نفاه كما في رواية مالك المشهور عنه وبعضهم أثبته كالقرطبي والتعالي وصاحب مدخله الشيخ عبد الباقي رحمه الله. في الرواية الأخرى عن مالك متجن بعديد أبي أمامة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه السخاوي في المقاصد الحسنة قال وهو وإن كان ضعيفا لكن يعمل به بفضائل الأعمال وخصوصا وقت درجة ذات أصل كلي فهو نفع المؤمن أخاه وتذكره وذكر فإن ذكرها تنفع المؤمنين. قوله من كان آخر كلام لا إله إلا الله مع محمد رسول الله. قوله دخل الجنة إصارا من أهلها إما مع السابقين الأولين أو بعد تصديقه وجماعته. وآخر كلامه صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى. في هذين الحديثين يبين لنا نبينا محمد سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم مزية لا إله إلا الله وفضلها، وأنه ينبغي أن نعاون إخواننا على أن يختموا كلامهم من هذه الدنيا بلا إله إلا الله، ونتسبب لذلك ليحوزوا المزية الخاصة في من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن المؤمن إذا مات وهو يعتقد عقيدة الإيمان فهو من أهل الإيمان وهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. فإن كان له ذنب إما يعفو الله عنه أو يعذبه بقدر ذنبه ثم ينقله إلى الجنة. وليس من شرط الإيمان أن يقول لا إله إلا الله عند الموت، ولا من شرط الإسلام، لكن إن قالها كانت له فضيلة زائدة وله مزية مخصوصة بمن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. وفي الأمر بتلقين الموت والمراد بالموت من أشرف على الموت من المعتبرين. المراد بتلقينهم لا إله إلا الله في الأمر بتلقينهم بلا إله إلا الله إشارة إلى وجوب الحرص على إخواننا وعلى مثوبتهم عند الله والتسبب في جلب الخير لهم وتحسين الثواب والدرجات العلى. وبهذا أن المؤمن يكون متسببا في رفع الدرجات الآخر وفي وصول الخير إليه. وبهذه السببية يعلم مسلك الوسط في فهم النصوص في الشريعة المطهرة، وكيف أن الأمر واضح كما هو مبين ومعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون سببا لإثابة الآخر وسببا كذلك لعقاب الآخر، يكون متسببا بالهداية للخير والهداية للشر، ويكون متسببا بنوع من التعليم، ويكون متسببا كذلك بالدعاء. ومنه التسبب بالتلقين عند الموت. فلو كان ما للإنسان وسيلة لأن ينفع أخاه، ويقال ما ينفع الإنسان إلا عمله، فما كان من فائدة للتذكير، وما جاء التذكير إلا ليكون سببا للانتفاع. فهذا هو بعمل قد يذكر لا إله إلا الله قد لا يذكره، لكن أمرنا على كل حال أن نذكره وأن نقولها عند موته عسى أن يذكرها ويموت عليها وتكون آخر كلامه. ومن هنا ذكر الفقهاء أنه إذا احتضر الإنسان فينبغي لمن حضر عنده أن يخلو المكان عن كل ما يمنع ملائكة الرحمة من الحضور، من الصورة أو المرأة مكشوفة الرأس أو الكلب، وجود الكلب أو الخنزير في المكان، أو وجود الرائحة الكريهة مثل رائحة التجارة وغيرها. يخلو المنزل الذي فيه الميت عن هذا، لأن هذه الأشياء تمنع ملائكة الرحمة، وإذا امتنع ملائكة الرحمة أقبل الشياطين من كل جانب وتسببوا لإفساد حال الميت و سوء خاتمة والعياذ بالله تعالى. فينبغي أن نجعل عنده الرائحة طيبة، ولا تكون المرأة مكفوفة الرأس، ولا شيء يمنع دخول الملائكة إلى المنزل. ثم يلبينه من حضر، والأولى إن حضر أحد من غير الورثة، من غير ورثته، مراعاة للنفوس البشرية، حتى لا يتخيل أن هذا يقول كذا يريد أن يموت ليأخذ الإرث بعده، فتقوم نفسه فتمنعه عن الحظوة بالختم بلا إله إلا الله في الكلام. فإذا حضر غير وارث فنخلي غير الوارث يقول لا إله إلا الله. قالوا وينبغي أن يقول لا إله إلا الله من دون أن يقول له قل، لا يقول قل، بل يذكره بهذا قوله هو لا إله إلا الله. فإذا سمع يذكرها يذكرها هو، فإذا ظهرت علامة أنه ذكرها إما تحركت جفداه أو ظهر صوته أو رفع إصبعه مشيرا بالتوحيد يسكت، فالعاد يعيدها. إلا إن تكلم المحتضر بكلام آخر فيعيد التلقين مرة أخرى، حرصا على أن تكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ثم إن النطق بلا إله إلا الله تكون درجته على حسب تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله. فالناس درجات في هذا متفاوتة، متباعدة كثيرا، فليس كلهم على وتيرة واحدة. ومن مهام الصيام ومهام رمضان النفحات فيه ومهام التشريعات الأخرى أن تقوي في قلوبنا معنى لا إله إلا الله، وأن ترسخه وأن تعمقه وأن ترفعنا في معانيه ومراتبه ودرجاته، درجات التعبد بلا إله إلا الله، حتى يمتزج التوحيد باللحم والدم عند المتحجين بحقائق لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أعظم كلمة يتكلم بها الإنسان، وهي في ثوابها وقدرها أثقل من السماوات والأرض وما فيها، ولو وضعت السماوات السبع والأرض السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. فما أعظم هذه الكلمة ثبتنا الله عليها، ومن كان يكثر منها في حياته ضرب الختم له بها عند وفاته. ومن كان متحققا بها في حياته عاملا بمقتضاها ثبت عليها عند وفاته وكان أذكر لها. فبعض الأخيار الصالحين عند موتهم لبنوا الحاضرين عندهم لا إله، قالوا قولوا لا إله إلا الله، فصار هو الميت يلقين الأحياء يموت على لا إله إلا الله. فلما ذكرت لا إله إلا الله زوجة الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر عند وفاته فتح عينيه بسكرات الموت، قال إن كان قصدك ذكر الله اذكري ربك، وإن كنت قصدك تلقينيني فقد امتزج التوحيد بلحمي ودمي. فقل لي لا إله إلا الله، ما تحتاج حاجة ذاكرنا بها، شعري لا إله إلا الله، لحمي لا إله إلا الله، وعظمي لا إله إلا الله، وسري لا إله إلا الله، وكل لا إله إلا الله. وقد كان يورد منها في كل يوم 25,000 مرة، فتمتزجت بلا إله إلا الله، امتزج بها حتى الثبات عليها والختم بها. فقوله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع التابعين. وأما كونه يؤول إلى الجنة فهذا سواء ختم له بالكلمة هذه أو لم يختم له ما دام هو مؤمن، فمآله إلى الجنة إذا مات ولو في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلا أنه قد يعذب، ومن لا يطيق العذاب، وقد يعذب عذاب قليل ويعذب عذاب كثير. وآخر من يخرج من العذاب من المؤمنين جهينة في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج بعد تعذيب 7,000 سنة، 7,000 سنة من يطيق العذاب دقيقة، كيف دقيقتين، كيف ثلاث، كيف ساعة، ساعتين، ثلاث، يوم، يومين، ثلاث، 7,000 سنة بعد مسكين. أو آخر من يخرج من النار، إذا خرج منها أفنى الله تعالى الدركة الأولى في نار تسمى جهنم مخصوصة بعصاة الموحدين، هذا آخر من يخرج منها، فإذا خرج منها تقربت أفناها الله، وبقيت الست فتوصد على أصحابها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا ما عاد يطمع أحد بالخروج بعد دعين. وينادي المنادي يا أهل الجنة خلودا بلا موت، يا أهل النار خلودا بلا موت، فعسى يأتي ذني دم نحن في دار الكرامة مع أهل الفردوس الأعلى يا ربنا يا الله. هذه ميزة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قول الشارع مع محمد رسول الله إيمانا واعتقادا بلا شك، أو نطقا بها فلا يضر قوم يقول لا إله إلا محمد رسول الله، فنفس الثواب لا إله إلا محمد رسول الله، فيموت فيدخل الجنة مع الكافرين أي بلا عذاب. وأما أن يكون معاله إلى الجنة فليس مخصوص بمن ختم له بالكلمة هذه، ولكنه لكل من مات في جنب إيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها تدفن فله قراطان، قيل ومن قراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه ورواه النسائي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يجمعون له إلا شفعوا به، رواه مسلم وأحمد بن زايد عنده 100 كما بعد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم وابو داود الترمذي والنسائي والبخاري وبلاد بالمفرد. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن ابي عمرو وقيل ابو عبد الله وقيل ابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. قال الشارح قوله من كان آخر كلامه قوله من شهد الجنازة أي حضرها حتى يصلي عليها فلو قراط أي مقدار من الأجر مخصوص عبر عنه في الصلاة الشرعي بالقراض، ولو من شهد حضر هذا الدفن دوارها بالتراب فلو قراضان، قراض للصلاة وقراض لحضور الدافن. أما من تبعها من بيتها الذي تخرج منه فيزداد له من الأجر في أصل القراضين، يعلم أن القراضين مخصوصان ونوعان من البعدان كيف المقدار، وفضل الله واسع، وقوله مثل الجبلين العظيمين تمهيد وتبريد، المعنى لو تصدق بوزن هذين الجبلين لكان ثواب ذلك المقدار قراضين، او لو مثلا لكان بالغني كالجبلين. وفرد في روايه ان اصغر القراضين كاحد هو جبل اهل الايمان يحبنا ونحبه، او اقرب مرأة للحاضرين من غيره. وهذا مخصوص بالرجال لأن الشريعة رتبت تولي شهود الجنازة وحضورها وحملها ودفنها والصلاة عليها للرجال، سواء كان الميت رجل أو امرأة، فيتولى التجهيز ويتولى الدفن ويتولى الصلاة عليه الاجتماع للصلاة عليه الرجال. فلا يسن للمرأة بل يكره لها، وإذا حصل فيه إخطاء يحرم عليها أن تشارك في الجنازة مع اختلاطنا أو شيء من المحرمات الأخريات. ويذكر أن صلى الله عليه وسلم لقي ابنته الزهرة جاءت من بيت بعض الموتى فسألها فات بيت ألفان عجيم قالت ذهبت مع الجنازة؟ قالت لا. قال شهدت معهم الجنازة؟ قال لا. قال لو شهدت معهم الجنازة لكان لك كذا إن العذاب وكذا. فحذرها صلى الله عليه وسلم منها. وإذا جرى عن أن تتبع الجنازة فحضور الجنائز مرغب فيه للنساء فتحصل الثواب مثل ثواب حضور الجنازة بنيتها الصالحة وبدفعها الزوج أن يذهب وبتحريرها للابن لابنها أو أخيها أن يذهب ويحضر الجنازة فإذا سببت بذلك كانت له مثل ثوابها. والتي ربت ولدها على احترام جنائز المسلمين والحرص على الصلاة عليهم وحضور دفنهم يكون لها من الثواب مثل ثوابه مهما حضر ومهما شهد الدفن. ففي حضور الجنازة الصلاة عليها قيراط من الأجر وبحضور الدفن قيراط ثاني. ويعظم القيراطان إذا كان مشى معها من البيت إلى محل الصلاة ثم من محل الصلاة إلى القبر ثم حضر الدفن. وفي رواية أنها ثلاثة قرارات: قرارات للمشي من البيت إلى محل الصلاة، قرارات للصلاة، قرارات للحضور الدفن. وهذه الرواية المشهورة أنها قرارتان، ولكن يعظم القرارتان بشهود الجنازة من أول خروجها من البيت. ويقول من معاني الحديث لو تصدق بوزن هذين الجبلين كان ثواب ذلك مقدار القيراطين الذي يعطيه الله تعالى، أو لو مثل القيراطان في العظم لكانا كالجبلين. في رواية أصغر القيراطين كأحد وهو جبل كبير واسع ممتد في المدينة المنورة. قال عنه النبي يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة جبل أحد. وفيه تعلق الجمادات بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبتها له، فإن كانت غير حيوان وغير إنسان فإنه يحبه الإنسان والحيوان والجماد صلى الله عليه، لأنه سيد الكائنات كلها وحبيب ربها وهي متبعة بحمد ربها فلذلك تحب محبوب ربها وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: ما من ميت يصلي عليه أمة المسلمين ولد برواية أنهم 40 وبرواية يبلغون 100 كما هنا به طلب تكثير المصلين على الجنازة لكثرة الجفاء المقتضية القبول عند الله. جاء في رواية إذا صلوا عليه 40 شفعهم الله ب40 نفر. وفي رواية 3 صفوف إذا صلوا على الميت 3 صفوف، ولهذا يحبون لو كانوا قليلا يدعوا أن يتمثلوا 3 صفوف لأجل الرواية هذا الحديث. وفي هذه الرواية أمة من المسلمين رواية مسلم وأحمد والنسائي يبلغون 100 عند الترمذي يبلغون 100 فأكثر 100 فما فوقها. إذا صلوا على الميت شفعهم الله. الحمد لله في مثل هذه البلدة أقل جنازة فيها 40 فيها 100 لأن الناس يتنادون ويحضرون. ففي الحرص على تكثير المصلين ومراعاتهم لذلك لأجل تحصيل قبول الشفاعة عند الله. ما من مين يصلي عليه أمة من الدين وغمها كلهم يشفعون له إلا يشفعوا به. الحمد لله على هذا الفضل. وفي هذا انتفاع الإنسان في عمل غيره ما هو معلوم، فإن صلاتهم عليه وشفاعتهم له ليس من عمله بيقين، وما جرى ذلك إلا بعد موته وبعد انقطاع عمله فبقي عمل غيره له. فالذين ينكرون وصول الثواب إلى الميت يقول فهموا فهم مغلوط من الحديث انقطاع عمل الميت أن ينقطع عمل غير له، ومن قال ليس في الحديث ذلك، ما في انقطاع عمل غيره له ولكن انقطاع عمله هو الذي يباشره. وفي أن تحصل له المغفرة بسبب هؤلاء الذين يشفعون فيه، هذا كله من عيب عمله. وعن أبي هريرة يقول قال الشارح إذا مات ابن آدم اعلم أن انقطاع ذات العمل بالموت أمر ظاهر إذ الميت لا يعمل ولا يكلف بعد الموت. إنما المقصود أن بعض الأعمال تستثمر آثارها بعد الموت فلا ينقطع أجرها بتكرر ذلك. إذا قال إلا من ثلاثة إلا من حصار ثلاث صدقة جارية غير منقطعة كحبر بيض وربط متعة وبناء مسجد ورباط وروى علم دفعت يعني بالعلم الشرعي الذي انتفع فيه ويترتب عليه الفوز بالنعيم المقيم والنجاة من العذاب الأبدي. ويقول بذلك تأليف الكتب وأكفى لأن المراد مطلق الانتفاع بالمباشرة والتسبب. قوله أو ولد صالح أي مسلم يدعو له لأنه من كتبه الله تعالى بكتابة مثل ثواب سائر الحسنات التي يعملها الأولاد دون آثام السيئات. فما تكتب آثام الأبناء على آبائهم وأمهاتهم إلا إن كثر أباهم وأمهاتهم في زجرهم وتعذيرهم وفي تعليمهم فإن كثروا فلهم مثل إثمهم وإلا فما عليهم إذا قد علموهم وحذروهم وبينوا لهم فما يأثمون بإثمهم ولكن يكتب لهم مثل ثوابهم من الصالحات فضلا من الله ونعمة. وبما تكرر العلم أنه لا حصر في هذه الخصال لأن مفهوم العدد غير حجة ولأنه عليه الصلاة والسلام اطلع على ثلاث ثم اطلعه الله على الجيش فضلا من وثن ولما لما أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ما يلحق المؤمن من عمل وحسناته بعد موت علما نشر وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثا ومسجدا بناه وبيتا لابن السبيل بناه ونهرا أجراه وصدقة أخرجها من ماله بصحته وحياته تلحقه من بعد موته. هذا الحديث احتوى على سبع خصال تضم إلى ثلاث ولتطلق عشرا قد تجد واحدة وقد ضم ذلك بقوله إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال خير وعشر علوم بثا ودعاء نجل وغرس النخل وصدقات تجري وولادة مصعب ولباط ذغل وحفر البير أو إجراء نهري وبيت للغريب بناه ياوي إليه أو بناء محل ذكري تعليم لقرآن كريم وخذها من أحاديث بحفري. قال الشهادة قوله إذا فرغ من دفن الميت يعني وقف عليه بمقدار مد الحر جزور كما ورد ذلك في السنة. وقوفه وعد الله عليه وسلم مع أصحاب الإحسان اسمهم الميت وليدعو له بتلقين حجة وجب عيد عذاب الأبناء. قولوا استغفروا لأخيكم بيان لسبب الداء الوقوف والدعاء. قولوا لأخيكم تعقب إذ من شان دخل الإمام كان يخيه. قولوا فإنه الآن يسأل في إثبات سؤال القبر من الملكين منكر ونكير واختلف في صفة السؤال وتعدده اختلاف الآثار في ذلك والأصح أنه يتفاوت بتفاوت الموتى واختلاف مراتبهم حتى ان المبتدع يسالون عن بدعهم الله لا يثبت الله الذين امنوا ويلبينهم معجزهم بالقول الثابت في الايه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء في ان النوع الانسان يانس بمثله ولو من راي الجدار اذا استانس سكن قلبه واطمانت نفسه يجيب عما سال عنه بحضور وتثبت والله الموفق كان السبب لتثبيت الميت الوقوف على قبره وجعله والبقاء عنده بمقدار ما تنحر جزور وتقسم لحمه هل وهو مقدار ساعة إلا ربع. قال سيدنا ابن عمر لما أوصى أن يوقف عند قبره ويقرأ بعد دفنه قال حتى استأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. فهم ذلك من حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله على كل حال وعسى التوفيق لما يرضي عنا ربنا ذا الجلال بالأقوال والأفعال والمقاصد والنيات. فواجب أن نستعد لرمضان ونتهيأ بطهر القلب والجنان وبالثبات على تحقيق التوبة كثرة الاستغفار كثرة الصلاة على النبي المختار تجديد الصلة بالقرآن بالعزم الصادق المحافظة على التراويح المحافظة على الوتر المحافظة على الرواتب المحافظة على الجماعة بالصلوات الحرص على حضور القلب بالصلوات المحافظة على الضحى بالتصدق بما نستطيع قل أو كثر كل بما يتيسر له تصدق ويواسي وخصوصا الأرحام والجيران والأقارب كل يعمل ما يستطيع يده وأهمهم الوالدين ثم الأدنى فالأدنى والأقرب والأقرب من أهله وأقاربه وجيرانه
ننوي حسن تلاوة القرآن في رمضان وتدبر معاني القرآن، عسى الله يفتح لنا فتح جديد في فهم القرآن في ليالي رمضان وأيام رمضان. ننوي تفسير الصائمين ولو بتمرات، من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر مثل أن ينقص من أجر شيء، من فطر في صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. فهكذا ينبغي أن نسارع إلى حسن استقبال الشهر عسى أن نحظى بنظرة الله في أول ليلة من ليالي رمضان. من نظر الرحمن ليلة معجبه أبدا، عسى التوفيق لنا ولكم والعناية من الله بنا وبكم وإلهام من الرشد في الحركات والسكنات. يا من وفق هذا الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه، والواحدة في مثل هذه الدار قريبة الاغتنام إذا توجهت وثبتت ثلاث لا تبقي لها علائق تقطعها ولا تشوف إلى شيء من خبائث الطباح النفس، طبائح النفس من حسد ولا من كبر ولا من غرور ولا من استثقال مسلم ولا شيء من هذه القواطع. شمر جدي في الحضور مع الله في تلاوة القرآن، في التدبر، في حضور القلب في الصلاة، في الإحسان إلى من حواليها، في الأخلاق الفاضلة، تتعرض لنفحات ربها. عسى الله ينفحنا بنفحة الخير. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سليمة. نتوجه للرحمن اكتبنا لكم التوفيق بجاه الزهرة وبعلها وبنيها وأمها وسيد الوجود أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله ينظر إلينا بهم ويصلح الشام ويسير بنا في دربهم، يرفعنا إلى أعلى مكان، حققنا بحقائق الإخلاص واليقين والتوفيق مع الصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. بنيت أن الله يمن علينا بصلاح الشام كله لنا والمسلمين، يرفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، ويكفلنا بالحسنى وراضا عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد